بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام حول مشكلة المقدمات المفوتة، حيث إننا نرى في جملة من الأحكام الشرعية أن الحكم الشرعي فيه قيد بنحو يؤدي إلى تأخير زمان الامتثال. زمان الامتثال عليكم السلام ورحمة الله بعد ما حصل، ولكن الشارع تبارك وتعالى يريد مقدمات ذلك الواجب، فما وجه ذلك؟ على أي أساس لابد لنا أن نتحرك نحو مقدمات الواجب الذي لم يأتي زمانه؟ هذا هو المشكلة، هذه هي مشكلة المقدمات المفوتة على الإجمال. ومثاله مثلا قطع المسافة بالنسبة إلى الحج، أو غسل المجنب في ليلة الصيام لكي يصوم متطهرا عن الجنابة، فلا بد وأن يغتسل قبل البدء بالصوم. البدء بالصوم يكون من طلوع الفجر، ولكنه يغتسل قبل البدء بالصوم. ففي أمثال هذه المقدمات التي لا بد وأن نتحرك نحوها قبل مجيء زمان الواجب، هذا السؤال يطرح، أنه ما دام زمان الواجب ما جاي، لما نتحرك نحو تلك المقدمات؟ هل أن الوجوب متقدم على الواجب؟ الوجوب متقدم على زمان الواجب أم ماذا؟ شنو الحل؟ فذكرنا عدة وجوه لحل هذه المشكلة باختصار وعلى نحو الفهرسة الإجمالية. الحل الأول كان يعتمد على الالتزام بالواجب المعلق، بمعنى أنه الوجوب مقدم على الواجب بالطريقة التي قال بها المحقق صاحب الفصول على ما ببالي. الحل الثاني عبارة عن الالتزام بالشرط المتأخر، بمعنى أنه هذا ذلك القيد الذي بعد لم يحصل، ولهذا يتأخر زمان الواجب. ذلك القيد إنما هو على نحو الشرط المتأخر، صحيح أنه شرط في الوجوب بحيث أنه دخيل في اتصاف الحكم بالمراد، ولكن اتصاف الحكم بالملاك، ولكن هذا الشرط على نحو الشرط المتأخر، يعني أنه هذا الشيء المتأخر دخيل في اتصاف الحكم بالمراد بالملاك. فإذا هذا الشيء على نحو الشرط المتأخر، فما دام أن هذا الشيء المتأخر سيحصل، إذن فهذا الحكم بل متصف بالملاك، متصف بالملاك من الآن، لأنه في المستقبل سيحصل هذا الشيء، ولو في علم الله سيحصل. ما دام سيحصل هذا الشيء، إذن فهو متصف بالملاك من البداية، وهذا هو الذي يحركه نحو المقدمات. هذا الحل الثاني. الحل الثالث الالتزام بالوجوب بمقدار سد بعض أبواب العدم. هذا أظنه المحقق العراقي كان ذاكر هذا الحل على كل حال هذا بالتفصيل بحثنا من أنه الوجوب فعلي من جميع الجهات إلا من جهة تحقق هذا الشرط في المستقبل، وهذا المقدار من الوجوب يكفي لتحريكه نحو المقدمات المفوتة. الحل الرابع هو الالتزام بالتفريق بين الوجود والموجود، أنه هذا الوجوب بل وجوده متحقق موجوده ما متحقق، وهذا طبعا رفضناه، قلنا ما يصير نفرق بين الوجود والموجود. الحل الخامس الالتزام بفعلية الملاك والإرادة قبل زمان الواجب، يعني أنه بل الملاك والإرادة فعليان وإن كان زمان الواجب سيأتي في المستقبل، ولكن الملاك والإرادة فعليان من قبل. هذا ما أعرف ياهو من العلماء كان ذاكر هذا المعنى. على كل حال الحل السادس الالتزام بدخالة القدرة في الحكم دون الملاك، يعني كون القدرة قدرة بل غير دخيل في الملاك، يعني قدرة عقلية مو شرعية، فالملاك بل في ظرفه المستقبلي مو من الأول، في ظرفه المستقبلي الملاك ما مشروط بالقدرة، وإنما الحكم مشروط بالقدرة وعليه. فما دام أن هذا الملاك في ظرفه المستقبلي فعلي، والمكلف لو لم يؤدي المقدمات يعني قد فوت على نفسه ذاك الملاك الفعلي المستقبلي متعمدا، حتى إذا أسقط القدرة عن نفسه فراح يفوته الملاك الفعلي في ظرفه الاستقبالي لو لم يؤدي المقدمة المفوتة، يعني عجز نفسه بسوء اختياره عن تحقيق الملاك المستقبلي الذي هو فعلي، وهذا العجز لا يسقط فعلية الملاك وعليه، فلا بد عليه أن يؤدي المقدمة المفوتة حتى لا يبتلي بتعجيز نفسه متعمدا بسوء اختياره. هذا الحل السادس. هذه الحلول الست طبعا كل بوفق شروطه وبخصوصياته الدخيلة فيه صحيحة ما عدا الحل الرابع، الحل الرابع الذي كان يعتمد على التفريق بين الوجود والموجود. أما الحلول الأخرى من هذه الستة، الحل الأول والثاني والثالث ثم الخامس والسادس، وقلنا بأنها حسب يعني مباني الأصحاب وأذواقهم كل واحد من هذه الحلول الخمسة بل تام لو توفرت شروطه. ولكن أخيرا أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه بدل منهجة البحث من الأساس، قال بأنه مشكلة المقدمات المفوتة وهذا التساؤل من أنه لما يندفع الإنسان نحو تحقيق المقدمات قبل أن يأتي زمان مطلوبه حتى وإن كان مطلوبا تكوينيا مو تشريعيا. هذا التساؤل وارد حتى في القضايا التكوينية لا فقط في القضايا التشريعية. مثلا الإنسان لو علم بأنه سيبتلي في هذا السفر بالعطش، الآن هو معطشا سيبتلي بالعطش، الآن إذا مو عطشان ما الذي يحركه نحو تحصيل الماء، نحو أن يذخر لنفسه الماء ويأخذ معه الماء؟ علمه هذا ليس حاجة، نفس العطش حاجة، علمه بأنه سيعطش ليس حاجة فعلية. إذن الآن ما عنده ملاك للماء ولأخذ الماء، في المستقبل راح يصير الماء. بعبارة أخرى، العطش شرط الاتصاف وليس شرط الترتب، فهو قبل أن يعطش أصلا لا ملاك بشأنه لشرب الماء، مو أنه الملاك موجود ولكن يشترط في ترتب الملاك على الفعل أن يعطش، لا، الملاك أصلا ما موجود. إذا ملاك ما موجود، ما الذي يحركه نحو تهيئة المقدمة قبل اتصاف الفعل بالملاك؟ قبل اتصاف الفعل بالملاك، ما الذي يحركه نحو تحصيل المقدمة؟ وأصل التحرك نحو تحصيل المقدمة شيء وجداني مسلم، ولكن احنا نريد تفسير فني له. هذا تساؤل عن التفسير الفني قائم، رغم أنه قضية تكوينية وقضائية مو شرعية، في غير القضايا الشرعية هذا التساؤل يأتي. فالتساؤل عن حل مشكلة المقدمات المفوتة وارد حتى في القضايا التكوينية قبل القضايا التشريعية. وهذه الحلول التي ذكرت هل تفي بحل هذه المشكلة أو بالإجابة على هذا التساؤل في القضايا التكوينية؟ إن كانت لا تفي بحل هذا التساؤل بالإجابة على هذا التساؤل في القضايا التكوينية، إذن ففي القضايا التشريعية ما رح يكون المكلف بل أكثر اهتماما من المولى نفسه فيما إذا كان طلبه هذا تكوينيا. الشارع تبارك وتعالى الشيء الذي يريده منا تشريعيا لو كان محبوبا له بالحب التكويني، لو كان هو يريد أن يحققه، ما كانت هذه الحلول تكفي. إذن إحنا في حال الطلب التشريعي لنا، هل نصبح ملكيين أكثر من الملك حسب المثل المعروف، ملكي أكثر من الملك فالله تبارك وتعالى، أو أي مشرع، مو إلا الله، أي مشرع لو كان يريد أن يحقق هذا الذي يطلبه من عبده، لو كان هو يحققه، يريد أن يحققه لنفسه، لما كان هناك وجه، لما كان مثلا إن لم تكن هذه الحلول كافية لتحريكه نحو المقدمة المفوتة. ففي فرض ما إذا يريده منا، إحنا ليش نحقق المقدمات المفوتة؟ هو لو كان ما كان إلى وجه لتحقيق المقدمات المفوتة، إذن إحنا ليش نحقق المقدمات المفوتة؟ إذن هذه الحلول لو لم تكفى للإجابة على التساؤل في فرض كون الطلب طلبا تكوينيا، إذن لا تكفي في الطلب التشريعي أيضا. وعليه فلا بد وأن نقيم هذه الحلول من جديد لنجد بأنها تكفي للجواب على هذا التساؤل ولحل مشكلة المقدمات المفوتة في الطلب التكويني، في الأغراض التكوينية، أو لا تكفي. فيقول أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه أنه واحد من هذه الحلول من الأساس قلنا باطل، وهو الحل الرابع. فالستة تصير خمسة. الخمسة من الحلول التي قلنا بحسب ذوق الأصحاب تامة لو تمت شرائطها، هذه الحلول الخمسة بعضها بل يمس روح المشكلة، مشكلة المقدمات المفوتة، ولكنها لا تفي لحل المشكلة المفوتة في القضايا التكوينية، وبعضها أصلا لا تمس روح المشكلة المفوتة، التساؤل يبقى قائما، الاستغراب أنه ما الذي يحركه نحو المقدمات المفوتة، هذا الاستغراب يبقى، هذا التساؤل يبقى. توضيح ذلك أنه ثلاثة من هذه الحلول كانت تعتمد على القول بأن الشرط الذي يوجب تأخير الامتثال، لأنه ما متحقق الشرط إلا في زمن متأخر، فبتحقق ذلك الشرط يحتاج إلى امتثال. هذا الشرط ليس من قيود الاتصاف، بل من قيود التردد. فقبل تحقق هذا الشرط الفعل متصف بالملاك، ولكن لا يمكن ترتب هذا الملاك وتحققه بهذا الفعل إلا عند تحقق هذا الشرط المتأخر. فثلاثة من هذه الحلول لب الجواب فيها، والنكتة الحل حل المشكلة المفوتة، هذه نكتة حل المشكلة مشكلة المقدمات المفوتة. في ثلاث حلول من هذه الحلول النكتة الأساسية فيه أنه أن هذا الفعل متصف بالملاك من قبل، وهذا الشرط المستقبلي ليس دخيلا في الاتصاف، وإنما شرط، وإنما دخيل في الترتب. هذه الحلول الثلاثة التي نكتتها هذه عبارة عن الحل الأول والثالث والخامس. الحل الأول الذي كان عبارة عن الالتزام بالواجب المعلق، هذا المحقق صاحب الفصول كان يرى هكذا، كان يرى بأنه الشرط المتأخر ليس الشرط المتأخر الذي يوجب تأخر الامتثال، هذا ليس دخيلا في الترتب، بل هو دخيل في الاتصاف، ولهذا الوجوب يتقدم على الواجب، لأنه شرط الاتصاف ما كوفة شرط من شروط الاتصاف قد تخلف، وإنما الشرط الذي لم يتحقق بعده هو شرط الترتب. وأما في الزمان السابق شروط الاتصاف تامة، هذا الشرط الذي لم يتم بعده مو شرط الاتصاف، إذا شروط الاتصاف من قبل تامة، فالوجوب فعلي قبل تحقق الواجب، قبل تحقق شرط الواجب. هذا كان هذا مرجعه إلى هذه النكتة، نكتة أنه بل شرط الاتصاف لم يتخلف من قبل، هو هذا الفعل من البداية متصف بالملاك، واتصافه بالملاك يدفعه يحركه نحو المقدمات المفوتة. الحل البلي الثالث أيضا نكتته هذه، وهو الالتزام بالوجوب بمقدار سد بعض أبواب العدم، هذا شرحناه في محله أنه كيف بمقدار سد بعض أبواب العدم، فبهذا المقدار الوجوب فعلي لم يتخلف عنه شرط الاتصاف بهذا المقدار، ويقول هذا المقدار يكفي لتحريكه نحو المقدمات المفوتة. الحل الخامس أيضا مرجعه إلى نفس هذه النكتة، وهو الحل الذي كان يقول بل الالتزام بفعلية الملاك والإرادة قبل الزمان، هذا الحل الذي كان يقول بأنه الملاك والإرادة فعليان من قبل، وهذا هم أيضا بنحو من الأنحاء يقول بأنه الشرط شرط في الترتب وليس شرطا في الاتصاف، فالملاك والإرادة حاصلان من قبل. هذه الحلول الثلاثة يقول بأنها لا تحل مشكلة المقدمات المفوتة، لا تفي بحل مشكلة المقدمات المفوتة في القضايا التكوينية التي من الواضح فيها أن الشرط المستقبلي دخيل في الاتصاف لا في الترتب فقط، مثل العطش. العطش واضح جدا بأنه شرط في اتصاف شرب الماء بالملاك، لا مجرد ترتب، لا أنه الإنسان قبل أن يعطش بل في شرب الماء له ملاك، ولكن هذا الملاك ما يتحقق إلا عند العطش، ليس هكذا، وإلا لكان بوده أن يعطش نفسه. لا، ليس بوده أن يعطش نفسه حتى يشرب الماء. هذا شاهد على أنه العطش دخيل في اتصاف شرب الماء بالملاك، لا أن شرب الماء بالملاك شرب الماء متصف بالملاك حتى قبل أن يعطش، وإنما ولكن لا يمكن أن يتحقق ويترتب هذا الملاك إلا بعد العطش، ليس هكذا، بل قبل العطش أصلا ماكو ملاك، لي هذا الفعل ليس متصفا بالملاك. وعليه فالحلول الثلاثة، هل ثلاثة من الحلول التي قلنا بأن نكتتها المشتركة هي دعوى أن الشرط المستقبلي ليس شرطا في الاتصاف بل هو شرط في الترتب. هذه الحلول الثلاثة التي يكون بل النكتة المشتركة فيها هذه لا تحل مشكلة المقدمات المفوتة في القضايا التكوينية والأغراض التكوينية التي يكون من الواضح أن الشرط دخيل في الاتصاف لا في الترتب. وهذه الحلول الثلاثة تدعي أن الشرط ليس دخيلا في الاتصاف، بينما نجد أنه وجدانا دخيل في الاتصاف في الأغراض العقلائية التكوينية. إذن هذه الحلول الثلاثة وإن كانت تمس روح المشكلة ولكنها لا تفي لحل المشكلة. وأما الحلان الآخران، يعني الحل الثاني والسادس، هذان الحلان أصلا لا تمسان روح المشكلة، التساؤل يبقى، الاستغراب يبقى. ليش؟ لأنه هذان الشرطان، هذان الحلان رغم اعترافهما بأن الشرط المستقبلي من شروط الاتصاف، بحيث من قبل هذا الفعل غير متصف بالملاك، بالرغم من ذلك يقولان هذان الحلان يقولان بأنه لا بد من التحرك نحو المقدمات المفوتة، رغم أنه لا ملاك من قبل، لأن الشرط دخيل في الاتصاف وشرط بعد ما متحقق، إذن فهذا الفعل لا ملاك له، مع ذلك يجب التحرك نحو تحصيل المقدمة. ليش؟ الحل الثاني كان يقول على أساس الشرط المتأخر. الشرط المتأخر لا يعني أنه قبل تحقق هذا الشرط بل متصف بالملاك، بل يعني بأنه هذا من يؤمن بالشرط المتأخر يقول بأنه هذا في ظرفه القادم سيتصف بالملاك، لأن الشرط متأخر، في ظرفه القادم سيتصف بالملاك، ولكن لعلمنا بأنه سيتصف بالملاك يقول بأنه لا بد من أن نتحرك نحو المقدمات المفوتة. نفس التساؤل يجي، هذا التساؤل ما ينقطع، الاستغراب ما ينقطع، يقول بأنه هذا في الظرف المستقبلي سيتصف بالملاك ما دام أن الشرط شرط متأخر. إذن من الأول لماذا، من الأول لماذا نتحرك نحو المقدمة المفوتة؟ فهذا إذن هذا الحل الثاني أصلا لا يمس روح المشكلة. كما أن الحل السادس كذلك. يعني الحل السادس يقول بأنه الالتزام بدخالة القدرة على نحو القدرة العقلية مو الشرعية. يعني أنه شنو على نحو القدرة العقلية؟ يعني أن الملاك بلي في ظرفه المستقبلي مو من البداية. الملاك في ظرفه المستقبلي ليس مشروطا بالقدرة، بل يشمل القادر والعاجز معا. فلو عجز نفسه الملاك ما رح ينتفي، الملاك يشمله في ظرفه القادم رغم عجزه. لو عجز نفسه ولم يؤدي المقدمة المفوتة سيعجز، لكن هو الذي عجز نفسه، فلا يجوز عقلا أن يعجز نفسه بهذا النحو. هذان الحلان لا يقطعان التساؤل بأنه إذن ما دام أنه من قبل الملاك ليس فعليا، في ظرف المستقبل يصير فعلي، إذن من البداية ما الذي يحركه نحو تحصيل المقدمة المفوتة؟ فهذا التساؤل ما ينقطع. إذن هذان الحلان، الحل الثاني والسادس، يعبر عنهما أستاذنا الشهيد أنهما أصلا لا يمسان روح المشكلة، مشكلة المقدمات المفوتة. تلك الحلول الثلاثة كانت تمس روح المشكلة ولكن لا تفي بحل المشكلة دائما، لا تفي بحل المشكلة المقدمة فيما إذا كان الشرط شرطا للاتصاف. وأما هذان الحلان فأصلا من لا يمسان حل روح المشكلة لأن التساؤل يبقى وعليه. فماذا نصف؟ شنو الحل؟ قبل أن يذكر أستاذنا الشهيد رأيه النهائي في حل مشكلة المقدمات المفوتة، يذكر مسلكين، ينبه على مسلكين من مسالك الأصحاب. لو تم كل من هذين المسلكين لا تم حل مشكلة المقدمات المفوتة بطريقة هم تمس روح المشكلة وهم تفي بحل المشكلة، ولكن المسلك باطل. يعني عندنا إشكال مبنائي عليهم ببطلان أصل المسلك، أصل المبنى. ما هما هذان المسلكان أو هذان المبنيان اللذان لو تم كل واحد منهما لكان الحل هم بل يمس روح المشكلة وهم يفي بحل المشكلة؟ المسلك الأول الذي لو تم لا تم الحل ولكن المسلك باطل في رأينا، هو المسلك المنسوب إلى الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه في تفسير التكليف المشروط. الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه كما نسب إليه أنه ما يسمى بالواجب المشروط، يعني الواجب الذي وجوبه مشروط، هسه سواء بالشرط المقارن أو بالشرط المتأخر، بصورة عامة في جميع الشروط كان يدعي هذا الرأي بأنه الشرط الذي يسمونه الأصحاب بشرط الوجوب حتى وإن كان دخيلا في الاتصاف، سواء كان دخيلا في الاتصاف أو دخيلا في الترتب، يعني لا أصلا ينكر كون الشرط حتى فيما يسمى في ألسنة الأصحاب بشرط الوجوب مو شرط الواجب، لكنه يقول بأنه دخيل في الترتب لا في الاتصاف. يقول بأنه هذا الحكم بل لا دخيل في الاتصاف ولكنه لا يحرك نحو الامتثال إلا في وقت متأخر، إلا بعد تحقق هذا الشرط. كيف؟ كيف أنه الملاك فعليا ولكن لا يحرك؟ كان يقول لأنه بلي هذا الشرط. شو بسرعة هذا شو السالفة؟ بلي أي راح نجمع البحث. فبناء على رأي شيخ الأنصاري بلي الحكم ملاكه فعلي من قبل، وبالتالي إذا كان ملاكه فعليا من قبل يحرك نحو تحصيل مقدمة المفوتة، حتى فيما يسمى بشرط الوجوب، حتى في شرط الوجوب حاله حال شرط الواجب، فالملاك فعلي من قبل. هذا ما يقوله الشيخ الأنصاري، وهذا لو صح خب لحل الإشكال، لأنه الملاك فعلي من قبل، ما دام فعلي من قبل يحرك نحو تحصيل مقدمة المفوتة، ولكن هذا المسلك باطل عندنا. المسلك الثاني سيأتي ذكره إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.